وقد انتهينا في تفسير سورة الرحمن إلى قول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان. كما ذكرنا يعني هذه السورة فيها امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بما أنعم عليهم من النعم. فذكر في هذه الآية أنه وضع الأرض للأنام، يعني لهذا الخلق، لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم البديع القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودحم الأموات وغير ذلك من المنافع التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الأرض. إن ذلك من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم. فلذلك قال تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد بين العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى أن بعض علماء الأصول أخذ من هذه الآية الكريمة والأرض وضعها للأنام أن تهمها من الحياة كقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أخذوا أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، الأصل والإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع، لأن الآية وردت في سياق الامتنان على العباد. والأرض وضعها للأنام، وقال تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فخلقه هذه الأشياء كلها كلها لنا وتسخيرها لبني آدم يدل على أن الأصل فيما هو في هذه الأرض الإباحة، إلى أن يرد دليل خاص بالمنع، لأن الله امتن على الأنام بأنه وضع لهم الأرض وجعل له فيها أرزاقهم من القوت والتفكر في آية الرحمن هذه، وامتن عليهم. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يمتن بحرام، لا يمتن علينا بحرام إلا ملة في شيء محرم. واستدلوا لذلك أيضا، استدلوا هذا المعنى هو أن الأصل فيما كلنا على الأرض الإباحة إلا ما ورد دليل خاص بمنعه أو بتحريمه. فالأصل الإباحة والاستثناء هو التحريم، لأن هذا هو الذي يمتن الله به علينا. أخبروا أيضا نفس هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى حصر الأشياء المحرمات في أشياء معينة في آيات من كتابه تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. فهذا أيضا يؤكد أن الأصل والإباحة وأن دائرة التحريم دائرة ضيقة جدا، فهي الاستثناء. وقال تبارك وتعالى: قل انما، هذا ايضا تؤيد الحق، انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الى اخر الايات. هذه المساله فيها قولان اخران للعلماء، أحدهما أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة. طريق آخر من العلماء قال: الأصل فيما على الأرض التحريم والاستثناء هو أن يأتي دليل على الإباحة. احتجوا لهذا المذهب بأن جميع الأشياء مملوكة لله عز وجل، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه، وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول ليس هذا محل نقدها. القول الثاني أو يعتبر أيضا القول الثالث هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يكون الدليل. فتحقق أن في هذه المسألة، مسألة ما هو الأمر فيما على في هذه الأرض من أشياء، المذهب الأول أن الأصل هو المنع، المذهب الثاني الأصل هو الإباحة، المذهب الثالث هو التوقف إلى أن يأتي دليل. يقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى: الأمر الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل، لأن الأعيان التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض للناس بها ثلاث حالات: الأولى أن يكون فيها نفع لا يسوبه ضرر، الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى وفيها نفع لا يسوبه ضرر بوجه من الوجوه كأنواع الفواكه مثلا ونحو ذلك. الثانية أن يكون فيها ضرر لا يسوبه نفع، ضرر محض كأكل الأعشاب السامة القاتلة مثلا، السموم القاتلة مثلا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. فإن كان فيها نفع لا يتوبه ضرر فالتحسين حملها على الإباحة. الأصل فيها الإباحة ما دام نفع لا ضرر فيه، حتى يكون دليل على خلاف ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام، وقول فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما إن كان فيها ضرر لا يتوبه نفع فهي على التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات. الأولى أن يكون النفع أرجح من الضرر، الثانية أن يكون الضرر أرجح من النفع، الثالثة أن يتساوى الأمران. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو الضرر يساوي المفسد يساوي المصلحة فالمنع هنا لي المنع، يترجح المنع لحديث لا ضرر ولا ضرار. ولأن ضرر المفاسد مقدم على جنب المصالح، يعني إذا كان يأتي بالمفسدة ويأتي المضرة وكلاهما متساويتان ففي هذه الحالة ضرر المضار مقدم على جلب المنافع. وإن كان النفع أرجح فالأظهر الجواز، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة الموضوحة، كما أشار له في مراقب سعود بقوله: وألج إن يكن الفساد أبعدا أو رد في الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوال العنب في كل مسرق وكل مغرب. ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الموضوحة أو البعيدة، وألغي إن يكن الفساد أبعدا أو رجح الإصلاح كالأسارة، يعني إن كان المفسدة راجحة على المصلحة كالأسارة تبدأ بها ينفع للنصارى، يعني إذا كان هناك أسرى مسلمون مثلا في هذه الكفار أو النصارى مثلا والمسلمون ولن يصلحوهم إلا بدفع الفدية حتى يصلحوا صلاح الأسارة، ففي ما في شك أن بذل الأموال للكفار مما يعينهم على معاداة المسلمين ومقاتلتهم، فهم ينتفعون بهذا المال وبالتالي مضرة، وفي نفس الوقت ابتداء الإسارة وفك أسرى المسلمين هذه مصلحة، فلا شك أن في هذه الحالة يترجح الإيه؟ المصلحة، المصلحة تترجح على المسلمة، فبالتالي يبذل المال للكفار مع أن فيه ضرر إلا أنه يترجح عليه مصلحة إطلاق الأسرة. كذلك زراعة العنب، يعني العنب مثلا قد يستعمل عصيره في زراعة الخمر، واضح؟ ما في شك لكن الأصل استعماله فيما يباح، واضح؟ في هذه الحالة يترجح المصلحة مع وجود احتمال أنه يصنع به الخمر هكذا. يقول: ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المسألة المرجوحة أو البعيدة ممثلا له بمثالين، الأول منهما أن تخفيف أسار المسلمين من أجل العدو بالفداء مصلحة راجحة قدمت على المسألة المرجوحة التي هي انتفاع العدو بالمال المشروع لهم فداء للأسارى. الثاني أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على مسألة عصر الخمر من العنب، فلم يكن أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه، لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة رابحة على تلك المسألة. وهذا التفصيل الذي اخترنا قد أشر له صاحب المراقب السعودي بقوله: والحكم ما به يبيء الشرع وأصل كل ما يضر النمو. أي نعم. نعود إلى تفسير الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مالي من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى: خلق الإنسان أي آدم عليه السلام من صلصال كالفخار. قال أبو السعود: تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب فكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين، لأن الخطاب في هذه السورة كما تعلمون هو موجه للثقلين الجن والإنس، وصرح به في قوله: يا معشر الجن والإنس. فعلم أن الخطاب بالتسمية موجه للثقلين الجن والإنس، فهنا شروع بل هو تمهيد، تمهيد لما سوف يحصل من التوبيخ على تقصير الجن والإنس في كفر نعم الله تبارك وتعالى المتعلقة بذاتهما. فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بأن خلقه أولا من سلطان كالفخار، والسلطان الصين اليابس الذي له سلطرة، والفخار الخدر. وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب، جعله طينة ثم حمأ مسنون ثم سلطرة، يعني الأصل هو التراب، فجعل ذلك طينة لما أضيف إليه الماء، ثم صار كالحمأ المسنون ثم صار صلصالا كالفخار. هذه أخبار عن حالات أصله، وأتت بكل حالة الآيات تدل على يعني هذه المراحل كلها. فلا تنافي بين الآية الناطقة بإحدى هذه المراحل وبين ما نطق به يعني الآيات الأخرى. وخلق الجان أي الجن أو أبا الجن من نارج، نارج لهب صاف، اللهب الصافي الذي لا دخل له، من نارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما أصاب عليكما في تضاعيف خلقكما من ثواب النعم ومما أظهره لكما بالقرآن الكريم. ثم قال تبارك وتعالى: رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما، أو مشرقي الشمس والقمر ومغربيهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني إما فيهنا من النعم والفوائد التي لا تقطع كاختلاف الأصول كاختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه من الخيرات والبركات التي بها قوام العالم. ثم قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين يعني أرسلهما، أرسل البحرين يلتقيان، من قولك مرج فلان دابته إذا خلاها وتركها. والمعنى أرسل وهجر البحر الملح والبحر العذب، مرج البحرين يلتقيان يعني يتجاوران، وهذا معروف يعني بظاهرة الانهار والإفراط، يعني كثير من الأنهار تلتقي في النهاية مع البحار وضحرة تكب فيها ماءها. فيعني سنة فمنذ خلق الله سبحانه وتعالى هذه البحور والأنهار تكب في البحار، لا الأنهار جفت ولا البحار امتلأت، واضح. فهنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى آية أخرى من آياته ونعمة من نعمه، وهي قوله مرج البحرين أي أرسل وأطلق أرسل البحرين يلتقيان البحرين العذب والإيه والملح. ويمكن إيقال المالح أيضا، لكن يقول الشاعر: تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالحه. تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالحه. هذا شاهد كمان كلمة مالح في الملح. يلتقيان يعني يتجاوران بينهما برزخ، أي حامل من قدرة الله تعالى وبديع صنعه. لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية. وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والناس المتخصصون في علوم البحار يعرفون هذا جيدا، أن فعلا الناس منطقة دائما تكون بين البحر أو النهر العذب وبين البحر الملح منطقة يعني لها خواص معينة، تكون بمثابة برزخ وحاجز، حتى إنه يعيش فيها كائنات خاصة بها هي، لا تعيش في العذب ولا تعيش في الملح. وهذه نحن نلاحظها هنا في بعض مناطق المكس، طبعا منطقة رشيد وهذه الأماكن تحصل هذا التشابه. وبدنا حينما تصور من الفضاء أو من الجو نلاحظ منطقة معينة اللي هي منطقة البرزخ، هذه لها خصائصها وهي التي تحول دون أي اختلاط البحرين تماما في بعضهما البعض، فلا يبغي واحد منهما على الآخر. فلذلك قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان، يعني إذا دخل أحدهما في الآخر قد يجري فيه فراكش ولا يتلاتى ويضمحل حتى يغير أحدهما طعم الآخر ولو له كما نشاهده. وهذه ليست فقط بين البحر والنهر، لأن هناك حدود إقليمية أو حدود ربانية بحدود أصح بين مثلا المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فعند نقطة التقائم هناك أيضا برزخ وحاجز. فخصائص الماء هنا إيه؟ خصائص الماء هنا الكائنات التي تعيش هنا ليس الكائنات التي تعيش هنا وهكذا، فهذه موجودة حتى بين البحار الكبرى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما في البحرين وخلقهما من الفوائد. وقد أشار إلى بعض هذه الآلاء اللي هي في البحرين العذب والملح بقوله تعالى يخرج من هنا اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه نعمة جديدة وتوبيخ جديد للجن والإنس على عدم أو على التقصير في شكر هذه النعمة. يخرج من هنا اللؤلؤ والمرجان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أي كبار الدرر أو الدر وصغاره أو المرجان الخرز الأحمر المعروف. وإنما قيل منهما مع أنه يخرج من أحدهما وهو الملح، اللؤلؤ والمرجان يخرجان من واحد من هو الملح، لأنه لامتزاجهما يكون خارجا منهما حقيقة، أو أنه نسج لهما ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. قال الناصر وهذا هو الصواب، ومثل قوله تعالى وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هل رجل واحد يكون من القريتين أو من إحدى القريتين؟ من إحدى القريتين. لكن هو إذا كان من إحدى القريتين فيصدق عليه أنه خرج من مجموع القريتين، واضح؟ كما في قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، هل هناك رسل من الجن؟ لا، ليس من الجن رسل. فلا تعرض على الإطلاق، لأن قوله تعالى يخرج يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فإذا يعني أتى الرسل من الإنس فقط فيصدق أيضا أن يقال إنهما إن الرسل أتوا إيه أو بعثوا من إيه من مجموع الإنس والجن، ولا يتعرض هذا مع كونه من الإنس فقط. فهذا مذهب من يقول إن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح فقط. قال يخرج منهما يعني إيه من أحدهما وهو الملح، والمقصود يخرج من مجموعهما، فلا تنفى مع كونه يخرج من الملح فقط. وكما يقال فلان من أهل مصر، من أهل مصر، هذه صفة، وإن كان من محلة منها من الإسكندرية مثلا أو من المنيا أو كذا، هو أيضا من أهل مصر في التعارض بين الاثنين، فتقول فلان من أهل مصر، هو من محلة معينة منها وليس من كل من إيه، ويصدق عليها أيضا أنه ينتمي لكل هذه البلد، فكذلك يعني هنا. يقول ولما كان خروج هذين الصنفين نعمة على الناس لتحليهم بها، كما تثير له قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، قال سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا لو تأملنا هذه الآية التي أردها القاسمي للاستشهاد هنا على نعمة الله سبحانه وتعالى في قوله ومن كل تأكلون لحما طريا، حيبدأ أن تفحص المذهب الشائع عند المفسرين وتناقله المفسرون قليلا بعد يوم، وهو الذي شرحناه آنفا، وهو أن المقصود يخرج من هنا يعني إيه من أحدهما وهو الملح، بناء على اللؤلؤ والمرجان يخرجان فقط من الملح. لكن إذا تأملنا هذه الآية ومن كل ما نوع هذا التنوين؟ في كل تنوين تعويض عن اسم، تنوين تعويض عن اسم، واضح؟ لما تقول كل انسان قائم فممكن تحرك كلمه انسان وتنوم كل فيوضح ايه، تقول كل قائم، فهذا التنوين ينوب عن عن الكلمه اللي احنا عاملينها، واضح؟ فكذلك هنا ومن كل يعني من كل من البحرين تاكلون لحما طريا وتستخرجون حياه تلبسونها، اللحم الطري الاسماك تاكلها من هذا ومن هذا، فاذا القول هو من كل ينبغي ان يكمل ايضا ايه وتستخرجون حياه تلبسونها، هذا تعرض وسوف نوضح هذا ان شاء الله بالتفصيل. فلما كان خروج هذين الصنفين اللؤلؤ والمرجان نعمه على الناس قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني كما ذكرنا في أمثالها من قبله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، يعني قال ابن عباس أي أرسلهما، وقال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. طبعا علماء المسلمين في ذلك الوقت المفسرون ما اطلع على هذه الدراسات الحديثه والتصوير الذي يتم من الفضاء والدراسات بالالات الحديثه وكذا حتى، لكنهم في ضوء القران الكريم يعني فهم هذا ان بينهما برزخ لا يبغيان. والمراد بقوله مرض البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الانهار السارحه بين الناس، واضح. وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين اي ارسلهما، هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حدود فاصله بين الاثنين. بينهما برزخ لا يبغيان، يعني جعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الارض، لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا. يعني هنا بكثير بيفسرها ان البرزخ حاجز ارضي، واضح. في حين ان الايه اوضح بكثير حينما يكون الماء مجاور الماء وبينهما منطقه البرزخ وهذا الحاجز. لكن ايضا التفسير احيانا بيتاثر بايه؟ بالمستوى الاكتشافات العلميه حسب عصر كل مفسر، واضح. وطبعا هذا يعتبر من التراث البشري، لان هذا التخويل العلمي هو كمعلومات بشريه ترى كمصر تعالى مثلا هم يكتشفونها بمرور الازمان. فلا شك ان قوله بينهما برزخ لا بغيان، يعني مرزخ البحرين ايه؟ يلتقيان. فاذا كان بينهما البرزخ من البرق ومن الارض، هل هذا التقاء؟ ليس التقاء، وانما الايه العظمى في ايه؟ في ان يلتقي بالفعل دون ان يبغي احدهما على الاخر ويضمح الا فيه. يقول ابن كثير: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج من مجموعهما، فاذا نزل ذلك لاحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم، والرسل انما كانوا في الانس خاصه دون الجن، وقد صح هذا الاطلاق. واللؤلؤ معروف، واما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، وقيل كباره وجيده، وقيل نوع من الجواهر احمر اللون. اما قالوا: ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلافا تلبسونها، فاللحم من كل من الاجاج والعظم، والحيه انما هي من الملح دون العظم. ايضا هذا تفسير بما كان يعرفه ابن كثير والثقافه السائده في ذلك الوقت. وقال ابن عباس: يقول ابن كثير: ولما كان اتخاذ هذه الحليه نعمه على اهل الارض امتن بها عليهم، فقال: فباي الاء ربكما تكذبان. هنا بحث للعلامه السنكيطي رحمه الله تعالى، تكلم على يعني هذا الموضوع بكلام جيد الحقيقه، فنسلوه عليكم. يقول رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وعليه قرأ هذا الحرف يعني لا، هي يخرج قراءة نافع وأبو عمرو: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بضم الياء وفتح الراء مبنية من نفعه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج، وقرأه سبعة: يخرج منهما بفتح الياء وضم الراء مبنية من فاعل. وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج. ثم يقول: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا إن المراد بقوله في هذه الآية يخرج منهما أي من مجموعهما الصادق من بحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العدد. العلامة الكبير رحمه الله تعالى يعني انظر هنا الفتح الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به، فيقول: هذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانهم، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك أن كل ما قضى القرآن فهو باطل، وذلك في قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. فالتنوين في قوله من كل تنوين عوض، أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه، وهذا مما لا نزاع فيه. يعلق الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، الشيخ عطية ممن توفي في عام الفضل أيضا، هذا العام المقارن توفي هذا العالم الجليل الذي هو أخص تلاميذ الإمام القرآني العلامة محمد الأمين السلفي رحمه الله تعالى. يعلق في هذا الحديث على قول شيخه يقول: هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالدي رحمه الله يعتبر فتحا من الله، لأنه توصل إليه استنتاجا، لأنه توفر عليه استنتاجا فجاء الواقع يشهد بذلك، وإلا ما اطلع عليه الشيخ رحمه الله تعالى من علمه التحليل توكل بها عليه، وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله، كما جاء في دائرة معارف الشعب المصرية عدد 73 صحيفة 37 و500 تكلمت عن اللؤلؤ إلى أن جاء فيها ما نصه: وأنواع المحاري جميعها قد تنتج اللؤلؤ، ولكنه يوجد غالبا في انواع معينه منها، فلقد عثر مثلا على لآلئ رائعه الجمال في محار المياه العذبه الذي يعيش في بريطانيا، وخاصه انهار ويلز واسكتلندا، واشهر عرف منها عثر عليها في نهر كورنواي في القرن 17، واهداها احد نبلاء الانجليز الى الملكه كاترين زوجة تشارلز الثاني، وما زالت محفوظه ضمن مجوهرات التاجر البريطاني في برج لندن، ولا يزال الاهالي يقتنون المحار عند مصب هذا النهر الى اخره. فكان اثبات الشيخ رحمه الله تعالى وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء العذب مغايرا لما جميع لما عليه جميع المفسرين اثباتا مؤيدا بنور الله، شهد لكم له الواقع وصدقه الحس، وفي ذلك تأييد لكل مجتهد ولد مستندا صريحا لما ذهب اليه ولما فهمه من كتاب الله، وان غاير اقوال الاخرين ما دام له مستند ظاهر كهذه المسألة. يعني هذه المعلومات تفيد إن إيه؟ أنه كان يخرج اللؤلؤ أيضا من الأنهار العذبة، وليس فقط المالحة كما كانت معلومات نفسها. يقول: هذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وما نطق به من مكاف النبوة حينما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لا، إلا بما في هذه الصحيفة أو فهما في كتاب الله يعطيه من شاء من عباده. وهذا هو الفهم الصحيح المستند الى نص صريح يعطيه الله تعالى له رحمه الله رحمه واسعه. فيعني تفصلنا قليلا في هذه المساله، لان هذا القول شائع جدا في كتب التفاسير، ويضرب به المثل بان الخطاب يعني في هذه الايه بالذات يراد به احد المجموعين، وان كان خطاب يعني وان كان خبر يشمل الاثنين. فقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج من هنا يعني من البحر الملح ومن البحر العذب على خلاف ما وكان عند عامة المفسرين، ولم يخالف فيما نعلم إلا العلامة السدوسي رحمه الله تعالى، لأنه جمع بين هذا وبين الآية في سورة خاطر: ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل أيضا تستخرجون حمية تلبسونها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من يعرف ربنا يكذبون فلك الحمد. وله الجوار يعني السفن جمع جارية، المنشآت في البحر كالأعلام، أخرى المنشئات، وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام. فإذا كنا المنشئات بكسر السين فهي بمعنى الظاهرات السيرة التي تقبلنا وتدبرنا، وبفتحها المنشئات بمعنى المرفوعات القناع التي تقبل بهن وتدبر. واضح؟ فقوله له الجوار يعني السكن الجواري الجارية. المنشآت كما قلنا هي إلا المنشآت وإلا المنشآت، إذا قلنا المنشآت قراءة المنشآت بمعنى إيه؟ المنشآت يعني الظاهرات السير بتتجه اتجاه تقبل أو تدبر يعني أمر. أما إذا قرأناها المنشآت فهي بمعنى المرفوعات المقعد، إذا فكرنا بما كان في زمن إيه؟ ما الذي يرحل من السفينة فيما مضى؟ الشراع فقط، فإذا قام إيه؟ المنتهات بمعنى الكلاء التي تخبر بإلا وتبدأ لأن حركة سفينة سفينة كانت المرياح حسب الأسرع المعروف. لكن الآن نحن فعلا نرى ارتفاع المنتهات فعلا البحار كالأعلام يعني كان جبال من ضخامتها. وخبر السفينة تسمى تيتانيك يعني ليس بعيد وخبر معروف جدا كانوا صغوا وتكبروا وبغوا الأمريكان وقالوا ان خلاص يعني وظن اهلها انهم قادرون عليه وكان الاحتفال بتجسيد هذه السفينه في يعني نوع من الاغترار الشديد جدا بمدى ضخامتها يعني واضح فاغرقها الله سبحانه وتعالى واهلها واضح فالشاهد يعني ان وقالوا وهو بعضهم صرح ايامها بان دي يعني لا يمكن ان تغرق لاي حال من الاحوال بما فيها من كذا وكذا وكذا واضح فالشاهد يعني ان السفن نحن نراها الان حتى اذا كنت على الشاطئ وترى في الافق كان كانها جبل جاثم فوق قدر الماء ليس الاسراع ده او الصراع هي اللي ارتفع كما كان فيما مضى لكنها الجسم السفينه نفسه كان جبل وهذا نراه وتعرفون حاملات الطائرات وكذا وكذا يعني السفن احيانا تكون مدنا كامله مقامه على ظهر البحر هذا كله من تفسير الماء ومن نعم الله على الاعجاز ولكن اكثر الناس لا يذكرون ولذلك قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم والأعلام جمع علم والعلم هو الجبل الطويل ولما كانت السفن يعني من أعظم الأسباب للمتاجر والمكاتب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح لله في ذنب ما يحتمل إليه من سائر أنواع البضائع قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أي نعمه التي نعمه التي أنعم بها في هذه الجوانب يعني من خلق موادها والإرشاد إلى أصلها وكيفية ترتيبها وإيرادها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره سبحانه وتعالى كان قصد السفينة نجاز هذه الكتلة الهائلة على البحر باستقرار واستعمالها في نقل الأشياء الثقيلة وفي نقل المسافرين وفي الحروب ونحو ذلك كلها لا شك هذه من يعني من قدرة الله تبارك وتعالى لأن حتى إذا قال قائل أن العقل البشري يبدع هذه الأشياء نقول ولن أعطى العقل البشري هذه النعمة نعمة العقل نعمة العقل الذي أعطاه الإنسان الله سبحانه وتعالى ومن أراد أن يحس بقيمتها فلينظر بين الشق العاقل يقارن بين الشق العاقل ومن الشق المجنون غير عقله انظر إلى الفرق بينهما حتى تدرك ما معنى قيمة العقل أو من أحرى قيس الإنسان العاقل بالبهائم مثلا او الحيوانات وقارن بينهما الله سبحانه وتعالى الذي وهب الانسان نعمه العقل واضح وامتن عليه بها فكل ما نجم عن نعمه العقل ما هو الا من فوز نعمه الله سبحانه وتعالى على الانسان بنعمه هذا يعني العقل ثم يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان كما قال ايضا كل شيء هالك الا وجهه وقال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقه الموت والوجه صفه من صفات الله العلي وصف بها نفسه فعلينا ان نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن متابهه صفات الخلق أينا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل من عليها فان يعني كل من على ظاهر الأرض هالك طبعا كما تلاحظون هنا لم يذكر فيما مضى قريبا ذكر الأرض إلا في قوله تعالى والأرض وضعها في الأنام يعني فيما أنه بعد العهد والسياق عن لفظة الأرض فقال بعض المفسرين كل من عليها قالوا إن هذا الضمير يعني كناية عن غير المذكور وهو الأرض كل من عليه يعني كل من على الأرض فان أي هالك ويبقى وجه ربك أي ذاته الكريمة ذو الجلال ذو العظمة والعلو والكبرياء والإكرام أي التفضل التام وهذه الآية كآية كل شيء هالك إلا وجهه وقال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام المعنى أن الله تعالى مستحق أن يجلى ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به يبقى وعد ربك ذو الجلال والإكرام يعني أن مصر تعالى مستحق أن يجل ويكرم ولا يلحد ولا يصبر به. هناك احتمال آخر في الترتيب أن يكون المعنى ذو الجلال والإكرام أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. إذا عندنا الآن احتمالات في الترتيب، إما يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى وجه ربك الذي هو مستحق أن يجل ذو الجلال يعني مستحق أن يجله الخلق ويكرم عز وجل ولا يلحد ولا يكبر به. احتمال آخر لا، ذو الجلال والإكرام يعني ذو الجلال أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاته. وقد يحتمل احتمال ثالث وأن يكون أحد الأمرين مضافا إلى الله تعالى والثاني مضافا إلى الخلق، بمعنى أحد الأمرين هو الجلال، ذو الجلال مضافا إلى الله تعالى يعني أن الجلال صفة لله، ذو الجلال الله سبحانه وتعالى ذو الجلال بالمعنى الذي ذكرنا. واللفظ الآخر وهو الإكرام يكون مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه، فقوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني فإذا تكون الآية الاحتمال الثالث مثل هذه الآية تماما. كيف؟ هو أهل التقوى، إلى من تضاف التقوى؟ من الذي يتقي؟ العباد، فهذه مضافة إلى العبد. وأهل المغفرة، من هو أهل المغفرة؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أحدهما رجع إلى العبد والآخر رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتمل أيضا أن يكون ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال جلال صفة الله والإكرام فعله بإيه؟ بعباده، وهو أنه يكرم يعني عباده. ولما كان فناء الخلق سببا لبعثه للنشأة الأخرى التي يظهر بها المحق من البطل، وينقلب الأول بالثواب ويذوب الآخر بالعقاب، وذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العبلاني المكلفين. قال الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. لأن طبعا كما قلنا الدنيا يعني دار فناء، كما قال عز وجل كل من عليها فان، فإذا كانت في الدنيا دار فناء والعباد والصالحون إنما يعملون الإقامة في الآخرة والتمتع بجنات النعيم، إذا هذا الفناء لا بد منه لكي يكون وسيلة إلى مرحلة وبرزخ يمر به العبد إلى بعد ذلك مرحلة أخرى، وهي يوم البعث والنشور الذي ينتهي به استقرار المؤمنين في الجنة والكافرين في النيران وفي العقاب والعذاب. واضح؟ فلا شك أن كان هذا الإثناء من هذه الزاوية نعمة من نعم الله على العباد، يتجلى فيها عبد الله سبحانه وتعالى ورحمته، يقول ولما كان فناء الخلق سببا لبعثهم للنشأة الأخرى التي يظهر بها المحق من المبطل، إظهار أهل الحق وإظهار تمييز الحق من الضلال، هذه من نعم الله وهو يتصالح تماما إيه؟ يوم القيامة. وينقلب الأول بالثواب ويدوم الآخر بالعقاب، فذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العدل الإلهي المكلفين. فقال سبحانه وتعالى لذلك قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. أثار الرازي إلى ما في قوله تعالى كل من عليها فان إلى الفوائد بقوله فيه فوائد، منها الحث على العبادة وقرص الزمان اليسير إلى الطاعة، هذا معنى أو هذه فائدة من فوائد قوله تعالى كل من عليها فان. فإذا كل من عليها فان فهذا فيه حث للعباد على أن يجتهدوا في العبادة وأن يستثمروا الزمان اليسير القليل في الطاعة. ومنها المنع من الوثوق بما يكون للمرء، يعني إياك أن تثق أو تتوكل على مال أو جاه أو منصب أو سلطان أو كذا أو كذا، وإنما تجعل ثقتك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى وحده. لماذا؟ لأن كل من لا يوثق به ولا يصلح أن تتوكل عليه، وإنما يصح التوكل على الباقي سبحانه وتعالى. فلا يقول إذا كان في نعمة إنها لن تذهب، فيترك الرجوع إلى الله معتمدا على ماله وملكه، ولكن يقول كل من عليها فان. ومنها الأمر بالصبر إن كان في ضر، فلا يكفر بالله معتمدا على أن الأمر ذاهب والضر زائل، هذا يلزم إذا ابتلي المالية أو ضرر. يتذكر هذه الآية كل من عليها فان إذا ابتلي أو امتحن لابد له من نهاية، فإذا ذكر قوله تعالى كل من عليها الإنسان هان عليه الصبر وسهل عليه هذا الصبر وعصم نفسه من أن يقع في الكفر بما لأنه يعني إذا تذكر قوله تعالى كل من عليها فان فهذا يحثه على الصبر. منها ترك اتخاذ الغير معبودة، ترك اتخاذ الغير معبودة لأنه لأن كل من على الله فان، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. الله سبحانه وتعالى الذي يبقى وجهه ذو الجلال والإكرام هو الأحق بأن يعبد ولا يترك فيه شيء كان. ومنها الزجر عن الاغترار بالقرب من الملوك والتقرب وترك التقرب إلى الله تعالى فإن أمرهم إلى الزوال قريب. من فوائد هذه الآية أن ألا يغتر الإنسان إذا كان مقررا من ملك أو حاكم أو كذا، والبحث يغتر لأنه في كنف هذا الشخص الذي بالقوة وبالسلطان وبالجاه وأنه سيحميه ويرزقه ويعطيه ويحسن به كذا وكذا، لأنه يتذكر قوله تعالى كل من عليها فان علم أن هذا عما قريب سوف يزول. فيستهلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان هؤلاء الملوك واصحاب الدنيا وارضها امرهم الى الزوال قريب، مهما طال بهم الزمان فهي يدعو الى يعني حصره من التراب. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ومنها حسن التوحيد، ان يحسن الانسان توحيدا، توحيد الله تبارك وتعالى، وترك الشرك الظالم والخفي جميعا، لان الفاني لا يصلح لان يعبد، الفاني لا يصلح لان يعبد، اي اله يعبد بدون الله هو فان بدلاله هذه الايه. فلا يصح الشرك الاكبر وايضا لا يصح الشرك الاصغر الذي هو الرياء، لان هذا اذا كان فانيا فلماذا تبطل ثواب العباده بانك تتزين للناس بالعباده؟ هؤلاء الناس لن يقدروا على ثوابك، واضح؟ وانما الرياء يحبط عبادتك ويذهب جهدك كذا. فلذلك يعني ينبغي الانسان ان يكثر من تذكر هذه الايه الكريمه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى ان جميع اهل الارض سيذهبون ويموتون اجمعون، وكذلك اهل السماوات الا من شاء الله، ولا يبقى احد سوى وجهه الكريم. فان الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت ابدا. قال قتاده انبا بما خلق ثم انبا ان ذلك كله كان. وفي الدعاء الماثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا الى احد من خلقك. يعني الانسان يحرص على ان يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده ويستعيذ بالله من ان ياتي له الى غيره، واضح؟ فلا ينبغي الانسان ان يتوكل على غير الله تبارك وتعالى. وقال الشعبي، وهذا ادب من الاداب التي يلفت الينا يلفت العلماء يعني نظرنا اليها، اذا قرأ كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ان هذه الايات يعني متقابله في المعنى، فيها نفي وفيها اثبات. ينبغي ان نجيب في القراءه مثلا في القراءه وكانت كل من عليها فان ثم تقرأ، لا، الادب والاحسن ان تتم المعنى، لان المعنى يعني يظهر ايه بالصور المتضاده. فاذا كان كل من عليها فان فلا بد ان تثبت قوله تعالى بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وهذه الايه كقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الايه الكريمه بانه ذو الجلال والاكرام، اي هو اهل ان يجلى فلا يعطى وان يطاع فلا يخالف. كقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكقوله اخبارا عن المتصدقين انما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس ذو الجلال والاكرام ذو العظمه والكبرياء. ولما اخبر عن تساوي اهل الارض كلهم في الوفاء وانهم سيصيرون الى الدار الاخره، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قلنا لأن الموت والفناء هو وسيلة للانتقال إلى دار الجزاء ودار الرحمة والعدل. ثم قال تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سأل. وهذا إخبار عن غناه عما سواه، هذا امتداد لمعاني ما مضى، لأن كان كل من عليها فان، يعني كل ما سوى الله هالك وفان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا كان هو الباقي سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام مستحق لأن يعبد ويجل ويعظم ولا يلحد ولا يذكر به. ثم إنكم أيضا في أمس يعني لا غنى بكم عن الله ضفت عليه، لا تستطيعون الاستغناء عن ما بل أنتم فقراء إلى الله فقرا ذاتيا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلذلك أتبع ذلك بقوله يسأله من في السماوات والأرض، هذا إخبار عن غنى الله سبحانه وتعالى عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآمات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل يوم هو في سأل. فقال يسأله من في السماوات والأرض، كلهم يتسولون وكلهم يسألون الله سبحانه وتعالى سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، يسأله من في السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى غني عنهم وهم الفقراء إليه، بدليل أنهم يسألونه يعني يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سأل. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قوله تعالى كل يوم هو في سأل، قال لي سائله أن يجيب داعية أو يعطي سائلة أو يفك عالية أو يسفي سفينة. وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعية ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريحهم ومنتهى شكواهم. وعن سويد بن جبلة الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في سأل، فيعشق رقاها ويعطي رغابا ويقسم عقابا. يعني أقوال المفسرين عموما تعود يعني إلى هذه المعاني وسنجد سند إن شاء الله تعالى إيضاحا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، فالكل يحتاجون إليه فيسألونه وهو غني عنه كل يوم هو في شأن. يقول القاسمي يسأله من في السماوات والأرض أن يدعونه ويرغبون إليه ويرجون رحمته لفقرهم الذاتي وغناه المطلق. كل يوم هو في سأل، أي كل وقت يحدث أمورا ويجدد أحوالا، كما قال الحسين بن الفضل هو فوق المقادير إلى المواقيت. ولذلك هذه الآية من الآيات التي تتكلم في مسألة الإيه؟ القدر، في أي نوع من المقادير؟ التقدير اليومي هو تهمله المسائل دي لثلث الإيمان، القدر ثلث الإيمان. يعني لو مش فاهم مسألة القدر يبقى ناقص نص ثلث إيمانك ناقص. الإيمان ستة إيه؟ أسباب. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وتعلمون حديث هذا بن الصامت رضي الله عنه لما قال لابنه يعني إنك مهما يعني فعلت فإذا لقيت الله دون أن تؤمن بالقدر كأنك ما فعلت يعني شيء. فلم تجد ومن المرحة تؤمن بالقدر. يعني باختصار شديد نلفت النظر لأهمية قدراتك العقيلة وبالذات قضية القضاء والقدر. فهذه الآية مما يسجي سؤال به على أحد مراتب المقادير، لأن هناك التقدير أنواع. التقدير أنواع، في التقدير الإيه؟ الأجلي، حينما أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب ما هو كائن إلى أن تكون الساعة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. هناك تقدير الإرادة، التقدير في الأزل هذا في التقدير أي نعم، حينما استخرج من صلب آدم عليه السلام الذرية وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، في تقدير آخر تقدير لماذا تحسدون؟ تقدير اليوم الأول ولا تقدير الإيه؟ الحولي اللي هو تقدير السنوي، ما دليله؟ نعم إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر في كل سنة ليتم كتابة المقادير من هذه السنة إلى السنة التي تليها ماذا سيحصل في هذا الوجود خلال هذه السنة. طبعا هل هذا تقدير جديد؟ لا، ده التقدير موافق دائما في كل مرحلة، تقدير لا يختلف، هو موافق لما إيه؟ لما أثبت في الله في المحفوظ طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى السابق، ولكنه معاد كتابته أو يكتب من جديد موافقا لما سبق وليس تقديرا في أي خلية. واضح؟ فإذا في التقدير الجديد التقدير التقدير أصل عند خمس القلم يعني، ثم التقدير حينما استخرج الله سبحانه وتعالى من كل آدم الذرية في تقدير حولي كل سنة، ودليل قول تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وليس ليلة النصف من شعبان طبعا، وإنما ليلة الأقصى، بدليل قول تعالى إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين، فنفهمها في قول قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه تفسير تلك. واضح؟ ثم هناك التقدير اليومي، ودليل هذه الآية كل يوم هو في شأن، في كل يوم يكتب تقدير الأشياء التي سوف تحصل في هذا اليوم. واضح؟ فهو يبديها وليس يبتديها، تكشف هذه الأحكام وليس إنشاء لدليل، لأنها يعني في علم الله سبحانه وتعالى الأبدي. طبعا في مرحلة أخرى من التقدير، وهي التقدير إيه؟ والجنين في بطن أمه، تقدير أشياء معينة، أربعة أشياء، ثم يأتي من الملك يؤمر ذلك بكتب إيه؟ بكتب، يؤمر بنفخ الروح ويؤمر بكتب أربعة أشياء. الملك يقول يا ربي ذكرنا منت شقي أم سعيد، ما رزقه ما أجله. هذا طبعا أيضا يكتب في هذه اللحظة وفي هذا الوقت بعد مرور 120 يوما على الجميل، موافقا لما سبق وموافقا أيضا لما سيأتي في أنواع التقارير الأخرى كما ذكرنا. إذا فهذه الآية من آيات القدر، كل يوم هو في شأن، دليل على التقدير اليومي. أيضا قال مجاهد يعطي سائلة ويفك عالية ويجيب داعية ويكفي سخيمة. وقال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما يسعف به سؤالكما، أنتم تسألون الله، وما أكثر ما سألتم الله سبحانه وتعالى بلسان الحال أو بلسان المقال، فأسعف سؤالكم وأجاب دعاءكم وآتاكم من فضله. فبأي آلاء ربكما تكذبان مما يسعف به سؤالكما ويخرج لكما من مخبر قدره وخلفه آنا فآنا. فقال بعض المفسرين في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، أراد كأنه في يوم الدنيا والآخرة. قال ابن بحر الدهر كله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فسأله سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وسألوه يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقيل المراد بذلك الإخبار عن فعله في كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر، هذا هو التفسير الظاهر، كل يوم من أيام الدنيا هو في الشأن. والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع الشؤون، والمراد بالشأن هنا الجمع، كل يوم هو في شأن، فالمراد مفرد المراد بالجمع كقوله ثم يخرجكم طفلا يعني أطفالا. وقال الكلبي سأله فوق المقادير إلى المواقيت، تنقل المقادير الى المواقيت، المقادير التي سبق بها القلم تساق في كل يوم الى المواقيت، الزمان الذي حددها الله كي يموت فلان، كي يمرض فلان، كي يرزق فلان، كي ينصر فلان، وهكذا. وقال عمرو ابن ميمون في قوله تعالى كل يوم هو في شأن من شأنه ان يميت حيا ويقر في الارحام ما شاء ويعز ذليلا ويذل عزيزا. وسأل بعض الأمراء وزيرهم عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن فلم يعرف معناه، واستمهله إلى الغد فانصرح كئيبا إلى منزله، فقال له غلام له أسود ما شأنك؟ فأخبره، فقال له عد إلى الأمير فإني أفسرها له، فدعاه فقال أيها الأمير شأنه أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويكفي سقيما ويبكم سليما ويبتلي معافا ويعافي مبتلا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويكفر غنيا ويغني فقيرا. يعني هذه كلها افعال ربوبيه، مقتضيات ربوبيه وهذه من أدلة في حدوث العالم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث فيه ولا يعني ولا يتغير الله سبحانه وتعالى في شيء. أما الحدوث والأعراض فإنها تكون في هذه المخلوقات التي تخضع لما يشاء الله سبحانه وتعالى فيها. فأي جبار مهما طغى وتجبر لا يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى إذا نزل به. أي جبار أي سفاح من السفاحين كملك المملكة العربية السورية يعني هذه آية من آيات الله. هذا الذي حكم 10,000 مسلم لك يعني من إبان الحماس على المسلمين وانتهكت الأعراض واستبيحة الأموال وقدرة الأنف والشباب 10,000 مسلم في, 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 في يوم أو في يومين. فهذا يعني إنسان هؤلاء انظر إلى نهايته كيف يعني يخضع مهما هل يملك الاعتراض هل يملك الاعتراض على ملك الموت اذا اتى لفضل روحه؟ لا هو يخضع لما اراد الله سبحانه وتعالى به. نعم كل يوم هو في شأن. فهذا الشأن الذي يعني يحدث الله فيه ما يشاء في خلقه مما يقضيه ويقدره به. فلما قال هذا الغلام شأنه قال الامير شأنه انه ان يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. يعني إذن كل ما يحدث في العالم من أمور وأحداث يشاء الله سبحانه وتعالى الله الذي يدبرها. هناك إرادة هناك قوة هي قوة الله سبحانه وتعالى تدير أحوال هذا العالم وتغير حاله من حال إلى حال. في حين الكفار يعتقدون حتى الذي يعتقد أن هناك إلها واضح يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم خلقه ثم حركه ثم تركه ولا خلق العالم على كده لا في محاكمية ولا في شريعة ولا في حلال وحرام. لا هي خلق العالم وحركه ثم تركه كلا بل العالم وكل هذه الموجودات لا رنا لها عن الله طرفة عين. لا يمكن أن تستغنى عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين وإلا فسد كل ما في هذا الوجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أيها الأمير سأله أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيما ويسقم سليما ويبتلي معافى ويعافي مبتلى ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويذكر غنيا ويغني فقيرا. فقال له فرجت عني فرج الله عنك. ثم امر بخلع ثياب الوزير وكفاها الغلام. فقال يا مولاي هذا من سأل الله تعالى. يعني هذا داخل ايه في قوله تعالى كل يوم وقتان فقد غير حالي وغير حال الوزير. فخلع ثياب الوزير بتاعت الوزاره وكفاها الايه لهذا الغلام. فقال له يا مولاي هذا من فعل الله تعالى. يعني هذا النموذج من نماذج ايه ان الله تعالى كل يوم وإذا يحدث في خلقه ما يشاء من الافعال. وعن عبد الله بن طاهر انه دعا الحسين بن الفضل وقال له اقسمت علي 3 آيات دعوتك لتكشفها لي. قوله تعالى فاصبح من النادمين وقد صح ان الندم توبه. وقوله كل يوم هو في شأن وقد صح ان القلم جف لما هو كائن الى يوم القيامه. وقوله وان ليس للانسان الا ما سعى فما بال الابعاد كما قال الايات الثلاثه. يعني الايه الاولى فاصبح من النادمين ما يقول مع ان الحديث ان الندم ايه توبه صح الحديث ان الندم توبه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هنا في قوله فاصبح من النادمين والسياق في ذم من في ذم قابيل الذي قتل اخاه هابيل. فقال الله تعالى فاصبح من النادمين اذا كان اصبح من النادمين كيف يعذب؟ تعرفون الحديث ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها لانه اول من سلم الخط. واضح. وسياق الايه طبعا واضح ايضا في ذم قابيل فهو ندم فاذا كان ندما والنجم توبه فلماذا يعذب؟ فاتى يعني فيقول هنا قال له الحسين بن الفضل يجوز الا يكون الندم توبه في تلك الامه ويكون توبه في هذه الامه. الندم توبه هذا في يتعلق بامه محمد صلى الله عليه وسلم ويجوز ان يكون عند تلك الامه ما كان توبه لان الله تعالى خط هذه الامه بخطائط لم تشاركهم فيها الامم. وقيل ان ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله انه لم يحمل جثة اخيه لكي يريها التراب. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب كواري سوءة اخي. فاصبح من النادمين على انه إيه؟ لم يدخل اخاه. النادمين على المعصيه نفسها. الله تعالى عنه. واما قوله كل يوم هو في شهر هو السؤال. قال وقوله كل يوم هو في شهر. وقد صح ان القلم جف بما هو جائر الى يوم القيامه. فكان القلم جرى بكل ما يكون الى يوم القيامه. فكيف كل يوم في شهر بتقدر اشياء كل يوم يوميا. فقال له اما قوله كل يوم هو في شهر فانها شؤون يبديها لا شؤون يبتليها. انظر الى صفحة العلماء ووجازة كلامه المبارك. شؤون يبديها لا شؤون يبتليها. يعني شؤون يبديها يعني يخرج الى حيز الوجود ما علمه الله من قبله مكان غيبة. يخرج الى عالم الشهادة في وقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فكل يوم هو في شأن فعلا. هناك تقدير يومي كل يوم ما عم تحصل في كل يوم لهذه المخلوقات. وهذا لا يتعارض على اطلاق مما كتب في اللوح المحفوظ. فهي شؤون يبديها يكشفها وليس شؤون يبتليها. لان هذا العلم ليس علما مستأنفا وليس علما محدثا وانما هو موافق لعلم الله الازلي. واما قوله وان ليس الانسان الا ما سعى لانه اعترض يعني استشفى عليه قوله ايه كان فهم اضعاف. يعني كان الانسان ليس له الا ما سعى. طب ليه بقى كيف لما دلت على ان الاعمال الصالحه تضاعف حتى بضاعف امثالها الى ثلاثه اضعاف الى ما شاء الله سبحانه وتعالى من الاضعاف. فاستكشف هذا مع قوله وان ليس الانسان الا ما سعى. فقال واما قوله وان ليس الانسان الا ما سعى فمعناه ليس له الا ما سعى عدلا. ليس له الا ما سعى عدلا. ولي ان ابديه بواحده الفا فضلا. لكن من كرمه فان من كرم الله سبحانه وتعالى انه يجزي على الحسنه الواحده فضلا سواء عشره امثالها او سبعمائه ضعف او الى ما شاء الله سبحانه وتعالى من الاضعاف. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فقام عبد الله وقبل راسه وسوغ خرجا. ثم يقول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان. سنفرغ لكم ايها الثقلان معناها سنقصد لحسابكم. واضح. قال القرطبي قال فرغت من الشغل افرغ فراغا وفروغا وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا اي بذلته. والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه. وانما المعنى فاحذر ان تفهم سنفرغ لكم ايها الثقلان كما يكون واحد منا من البشر. طيب انا هقضي نفسي وهوري لك بقى. هخلص المسئله وهوري لك. واصدع لك بقى كما يقولون. لا. لان الله سبحانه وتعالى لا يدخله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا. الله تعالى ليس له سور يفرغ منه. وانما المعنى سنفرغ لكم ايها الثقلان سنقصد لمجازاتكم او محاسبتكم. فهو وعيد له وتهديد كقول القائل لمن يريد تهديده اذا اتفرغ له يعني اقصدك. وتقول الرجل الذي لا شغل له هو اصلا يعني ما هو مشتغل بشيء لكن تقول له قد فرغت لي قد فرغت تشتمني يعني اخذت في هذا واقبلت عليه. وقال الزجاج الفراغ في اللغه على ضربين احدهما الفراغ من الشغل والاخر القصد للشيء والاقبال عليه. كما هنا فهنا في هذه الآية معنى الفراغ سنقصد لحسابكم وليس معناها سنفرغ من شغل معين ثم نفرغ. لا ليس هذا معنى. وهو تهديد ووعيد. تقول قد فرغت مما كنت فيه أي قد زال شغلي بدي. وتقول سأفرغ لفلان أي سأجعله قصدي. فهو على سبيل التمثيل شبه تدبيره تعالى أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى المكلفين بعد تدبيره تعالى لأمر الدنيا بالأمر والنهي والإناثة والإحياء والمنع والإعطاء. وأنه لا يشغله شأن عن شأن بحال من إذا كان في شغل يشغله عن شغل آخر. إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخر. لكن المقصود هنا إيه؟ سأفرغ لكم يعني سنفرغ لكم يعني سنقصد لحسابكم. وقال صاحب المفتاح الفراغ الخلاص عن المهام. والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن وقع مستعارا للأخذ في الجزاء وحده، إذا معنى تنفر ولكن كانوا حاسبكم أيها الثقلان. والثقلان تسمية ثقل بفتحتين، فعل بمعنى مفعل مثقل يعني لأنهما أثقل الأرض، أو بمعنى مفعول لأنهما أثقل بالتكاليف، وقال الحسن لثقلهما بالذنوب. والخطاب في لكم تنفره لكم، فين للمجرمين تنفره لكم أيها الثقلان يعني المجرمين من الثقلين. لكن يأباه قوله تعالى أيها الثقلان، نعم المقصود بالتهديد هم، ولا مانع من تهديد الجميع، لا مانع من التهديد لكل خلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، لان المقصود تنفره لحسابكم فتكمل الفريقين. ولا يفهم من هذا اللفظ الكريم وعيد بحث، بل هو حاصل للوعد ايضا، يعني فنأخذ لحسابكم فيتكمل وعدا وعيدا، حتى يقال انه وعيد فقط يعني في حق المجرمين، لا هي في حق الجميع المؤمنين بالوعد، فنأخذ لحسابكم ومثابتكم الوعد الذي يجاب الحسن على الايمان وعمل الصالح، ونأخذ للمجرمين يعني سنأخذ لحسابهم بالعدل بالايد العقوبه وبر وكذا. فهذه عامه وتشمل الامرين معا، واضح. فيقول والخطاب في لكم قيل للمجرمين، لكن يأباه قوله أيها الثقلان، نعم المقصود بالتهديد هم، ولا مانع من تهديد الجميع. ولا يفهم من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحث، بل هو حامل للوعد أيضا، لأن المعنى سنخرج لحسابكم، سنصيب أهل الطاعة ونعاقب العصاة، وهو جليل، ولذلك اعتد ذلك نعمة عليه، فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من ثوابه أهل طاعته وعقابه أهل معصيته. وهذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، من الآيات التي يعني رجحها بعض العلماء بأنها أخوف آية، يعني على أنها أخوف آية في القرآن الكريم، يعني كما أن هناك بحثا معروفا في علوم التفسير وعلوم القرآن أرجى آية، هناك بحث آخر أخوف آية، أرجى آية المطاع. طبعا تكلمنا على الآيات المحتملة لهذا مرات كثيرة، عما قليل تكلمنا في هذا بالتفصيل. أما أخوف آية ما أظن أننا تفرغنا للتفصيل فيها، وإن كان الوقت لا يحتمل التفصيل، لكن سنشير إشارة عابرة إلى هذا البحث. فما هي أخوف آية من العطاء في القرآن الكريم؟ إلى هذه الآية سنفره لكم أيها الثقلان، تهديد بالحساب. وقيل أخوف آية وأشد آية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي أعدت للكافرين. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعظ الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين، ففي قوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعظ الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوا في اجتناب محارمه. فالعجب من يقول الغماري فالعجب من بعض العلماء الذين يتحايلون بإباحة صور من الربا بعد سماعهم للآيات الكريمة، يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الزمر آية مثل هذه في الشدة إن لم تكن أشد منها، وهي قوله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الزمخشري وعيد لهم، يعني وعيد للذين ظلموا، لا كله لفظاعته وصنعته، وهو نظير نعم يقول وعيد لهم الذين ظلموا يقول وهو نظير قوله تعالى في الوعد فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين، هذا في الوعد والثواب، فلا اعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بصر. اما هذه فخير انها في الوعيد بنفس الإل على الجهه الاخرى، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وجزع محمد بن المنكدر عند موته فقيل له فقال أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسبه، يعني ما لم أكن أظنه. قلت وهذه والله قاطمة الظهر، نسأل الله العفو والعافية. هذا كلام المريض. وآية ثالثة مثل سابقتها وهي قوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحرار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. عبرت المسارعين إلى الإثم وأكل السحت بجملة لبئس ما كانوا يعملون. عياء القرآن لا تنتهي، وروعة القرآن الكريم ومعجزاته لا تنفد أبدا. فلأن الأولى يعني لو الواحد منا لم يصطدم بكلام العلماء يحاول أن يستخدم ربما صعب عليه جدا، صعب عليه أن ما كيف تكون هذه أخوة في آية القرآن. حدث يقدر يفكر كده ويتأمل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكل السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا نهاهم الربانيون والأحبار عن أكلهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. النقطة في قوله في الذنب الأول قال لبئس ما كانوا يعملون، في الثانية قال لبئس ما كانوا يصنعون. يقول الغزالي أيضا في خواطر الدينية عبر في المسارعين إلى الإثم وأكل السحت بجملة لبئس ما كانوا يعملون، وعبر في التاركين لنهيهم المعقدين للإيه؟ للنهي عن المنكر، لأن العلماء والربين لما رأى هؤلاء لم ينهاهم عن المنكر، فعبر عن التاركين لنهيهم بجملة لبئس ما كانوا يصنعون. قال المقري كأنهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير، يعني الساكت عن النهي عن المنكر أشد وزرا من مرتكب المنكر. كيف؟ يقول كأنهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير، لأن كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينتبه إليه. يعني العامل دي ممكن حمل الأسامة هو عمل، الكسر شيء معين هو عمل، لكن الصنعة تقتضي في الايه؟ الشيء المتقن اللي هو الانسان بيكون تدرب فيه مده كافيه وتمكن منه ونسب اليه ان فلان هذا عنده الصنعه الفلانيه، نتيجه المهاره والتمكن وكثره الايه؟ الممارسه. فيقول الزمخشري كانهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير، لان كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينتبه إليه. وكأن المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها، وأما الذي ينهاه فلا شهوة له في فعل غيره. يعني عامل المعصية نفسه هناك شهوة في ذاتها التي تهزه عليها أزا، لكن الذي الشخص المطالب بأن ينهاه ليس معه نفس هذه الشهوة، لأن الشهوة غيره ليست في قلبه هو. واضح؟ فبالتالي يقول انه يكون اقوى في النهي عن المنكر. فاذا فرط في الانكار كان اشد حالا من المواقع. ولعمري ان هذه الايه مما يخذ المتانع وينعي على العلماء ثوانيهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي اشد ايه في القران، يعني هي الوعيد الذين يعني يتركون النهي عن المنكر. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وهديهم السحر لبئس ما كانوا يعملون. ذل العطاء. لولا ينهاهم الربانيون عن لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذا دليل على ان الترك فعل، لانه قال في الترك لبئس ما كانوا يصنعون، تعبر بالقرع لان لا ذل هم تمكنوا فيه ورسخوا في هذا العمل. وعن الضحاك قال ما في القرآن آيات أخوف عندي منها. وتوضيح ذلك أنه حيث ذم ترك الإنكار على مرتكب المناكير معبرا عنه بالصناعة كان هذا الذم أشد من سابقه، لأنه جعل ما ذموا به صناعة لهم وحرفة لازمة، فهم فيها أمكن من أصحاب المناكير في أعمالهم. وهذا وجه الأشدية التي أشار إليها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله هي أشد آيات في القرآن والأخوفية التي ذكرها الضحاك في قوله ما في القرآن آية الأخوة عندي منها. وفي سورة التوبة آية سديدة أيضا وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومفاتن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن أمره عقوبة عاجلة أو آجلة. وقال الزمخشري وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين، فلينصف أورع الناس وأتقاهم في النفسه هل يجدوا عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله، أن يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفين أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. هذه الحديث مر عبر هذا البحث أطول من هذا البحث في أخوة بحث في آيات كثيرة جدا نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد يعني كي نفصله. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم بخروجكم عن قهره ومحل سلطانه ومملكته حتى لا يقدر عليكم فانفذوا. إن كنتم تستطيعون الخروج من مملكتي وهي السماوات والأرض فخروجوا وبحيث تعجزوني فخروجوا هذا تحدي فانفذوا أي تجوزوا واخرجوا لا تنفذون إلا بسلطان أي بقوة وقهر وغلبة وأن لكم ذلك أن لكم هذا السلطان وهذه القوة وهذا القهر الذي يخرجكم من ملك الله سبحانه وتعالى إلى غيره. ومثل هذه الآية قوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء فإن أنتم بفائتين الله لم تفوتوه ولم تجدوه. ويقال معنى الآية إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموه ولم تعلموه إلا رسل الله يعني البينة من الله تعالى. والأول أظهر لأنه لما ذكر في الآيات الأولى أنه لا محالة مجاز للعباد عقبه بقوله إن استطعتم إلى آخره لبيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراد الله سبحانه وتعالى. لأن الآية قبلها إيه؟ سنخرج لكم أيها الثقلان سنخرج لكم ثابتكم فبأي آلاء ربكم تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تهربوا من حسابي الذي سبق ذكره آنفا إن استطعتم أن تعجزوا وتهربوا وتخرجوا من ملكي تخرجوا لا تنفذون الا بسلطان وان لكم هذا السلطان ان لكم هذه القدره وهذه القوه التي تخرجكم من يعني ملكوتي كي تعجزوني فباي الاء ربكما تكذبان اي بلا التسويه بين جميعكم لان جميعكم لا يقدرون على خلاف امر اراده الله بكم. وقال القاضي اي من التنبيه والتحذير والمساهله والعفو مع كمال القدرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح. نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. نرسل عليكما شواظ أي من لهب من نار ونحاس أي كفر المذاب يصب على رؤوسهم فلا تنتصران أي لا تمتنعان وتنقذان منه يعني إذا أصررتما على الكفر والطغيان وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم فما أمامكم في الآخرة إلا هذا العذاب الأليم. وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآيات وما قبلها مما يخاطب به الكفرة في الآخرة يعني بعض العلماء قالوا إن هذه الآية المقصود بها في الآخرة يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، يعني ان استطعتم تهربوا من حسابي ومن عقابي. واضح؟ وقال هنا يرسل عليكما شراب من ايه؟ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول ابن كثير هذا في مقام الحج، والملائكة محيطة بالخلائق، محيطة بالخلائق، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر لا ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلهذا قال تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، والمعنى أنكم لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لرجعتكم الملائكة والزبانية بإرسال النهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوه. يقول القاسمي ثم رأيت قد سبقه إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه طريق الهجرتين في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من الوجهين في تأويل قوله تعالى إن استطعتم أن تدخلوا، قال وفي الآية تقرير آخر وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط قراب النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا كما قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله العظيم. يحاولون الهروب لكن لا يستطيعون. قال مجاهد فارين غير معجزين يوم تولون مدبرين، فارين لكن في قبضة الله وقدرته. وقال الضحاك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يكون خطرا من الأخطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قوله تعالى والملك على أرجائها، والملك على أرجائها لا يستطيع أحد أن يهرب أبدا من العذاب. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا القول أظهر والله تعالى أعلم، هذا كلام النخيل. فإذا بدأ الخلائق يعني إذا فاجأهم هذا الموقف ولوا مدبرين يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض ستعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول، لأن قبلها إيه؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذا في الآخرة. وبعدها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إلى قوله يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذا أيضا في الآخرة. وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن، فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله يا معشر الجن والإنس، فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البطل. وقال تعالى إن استطعتم، ولم يقل إن استطعتنا لإرادة الجماعة كما في آية أخرى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم، فلم يأتكم صلة الجمع. وقال يرسل عليكما، ولم يقل يرسل عليكم، لأن هنا أراد الصنفين الجن والإنس، أي لا يختص به صنف عن صنف، بل يرسل ذلك على الصنفين معا. وهذا وإن كان مرادا بقوله إن استطعتم، فخطاب الجماعة في ذلك برفض الجمع أحسن، أي من استطاع منكم. وحسن الخطاب بالتسمية في قوله يرسل عليكما أمر آخر وهو موافقة رؤوس الآية، فاتصلت التسمية بالتسمية وفيه التسمية بين الصنفين في العذاب للتنصيص عليهما، فلا يحسن الغضب إرادة أحدهما والله تعالى أعلم. يقول الخطيب بعد ما أورد هذا البحث وأنت ترى أن قليلة تخصص الآية بالقيامة وما استشهد به من الآيات لا يؤيده لأنه ليس من موضعه فالوجه ما ذكرنا. والتمييز بين المطيع والعاصي من الجزاء والانتقام من الكفار من عباد الآلهة، يعني قد يستشهد بعض الناس وهذا الناس يوضحه الخطيب توضيحا رائعا في نهاية السورة، يعني يقول إن في بعض المواضع في السورة هي فيها عذاب، فيها عذاب، والله تعالى بعد كل مجموعة من النعم والآلاء يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد يستشهد بعض الناس أي نعمة في العذاب اي نعمه في العذاب والتهديد بالعذاب. لا شك انها نعمه وانها الاء، لكن كيف؟ هنا اشاره في كلمه واحده فقط، قوله فان التهديد لطف، فان التهديد لطف، يعني اشاره الى ان التهديد الوارد في هذا القران الكريم الذي نفسه نحن الان في دار العمل ودار السعي ودار الكد والاخذ بالاسباب، واضح؟ هذا التهديد فيما يقتلنا ويؤثر في قلوبنا بالترهيب والتخويف حتى نتقي هذا المصير. أليست هذه في حد ذاتها نعمة؟ أليس هذا الترهيب يكون سببا في نجاة من يعتذر به ويتأمل فيه ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى فينزل ذلك؟ هذه نعمة. يقول فإن التهديد لطف، والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عباد الآلاء، من عباد الآلاء يعني والنعم. هنا تنبيه أخير قبل أن نختم الكلام يتعلق بهذه الآية، وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول صاحب الكتاب خواطر دينية، يقول كثير من أهل العلم يدعي في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أنه يشير إلى الطائرات وتفهم للقضاء، ويقولون معنى لا تنفذون إلا بسلطان يعني إلا بعلم، ففيه الإشارة إلى أن العلم سيصل إلى اختراع ما ذكر، وقد حصل ذلك أخيرا كما هو مشاهد، وهذا غلط، وسياق الآية لا يفيد ذلك ولا يساعد عليه، بل الخطاب فيها لتعزيز الثقلين وإعلامهم أنهم لا يقدرون على الخروج من نواحي السماوات والأرض هربا من يوم الحساب الا بسلطان اي بقوه، ولا قوه لهم على ذلك. وهذه الطائرات وسفن الفضاء لم تخرج عن اقطار السماوات والارض ولا يمكن ان تخرج عنها ابدا، وانما هي تطير داخلها مهما ابعدت في طيرانها، يعني حتى لو خرج خارج المجره او خارج كل المجرات يعني القريبه مثلا، هم زالوا في داخل اقطار السماوات حتى الان ما عارفين اين حدود سماء الدنيا. هذا يعني عالم مدهش، يعني التطلع على سيئات الله سبحانه وتعالى في هذا الباب واضح. يعني هل هي خرجت من اقطار السماوات والارض سفن الفضاء التي تخرج وكذا؟ فانما هي تطير داخلها مهما ابعدت في طيرانها، ولم يخرج احد عن اقطار السماوات الا لا هنا ما مثلا متى أحسن. نعم. لم يخرج أحد عن أقطار السماوات والأرض عن أقطار السماوات إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، حيث تجاوز السماوات السبعة إلى سدرة المنتهى وإلى الجنة، وكان ذلك إكراما خاصا به صلى الله عليه وسلم. فهل تجاوزت طائرة أو سفينة طائرة أو سفينة الفضاء السماء الدنيا؟ بل هل هي وصلت أصلا إلى سماء الدنيا؟ هل هي وصلت إلى حدود سماء الدنيا؟ نعم، أشار القرآن إلى الطائرات بأنواعها بإشارة صريحة في قوله تعالى ويذكر نعمته علينا في خلق أو من وصلات يعني خلق والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون يعني من وسائل الوصلات التي سوف تجد وتكون يعني سريعة جدا، وهذا أشرنا إليه من قبل في تفسير سورة ياسين. في تفسير سورة ياسين تكلمنا في بحث مفصل عن يعني إخبار القرآن في عدة آيات وكذلك السنة في بعض الحديث عن يعني هذه المواصلات الحديثة من السيارات والطائرات ونحوها. أيضا ماذا تقصد؟ لا تجاوز. هو السماء لغة ايه؟ السماء لغة كل ما عليك فهو سماء، كل ما عليك فهو سماء، يعني هذا السماء هذا سماء الحجرة، واستعمل هذا في القرآن في قوله تعالى من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينجد بسبب بحق إلى السماء، طبعا طريقة انتحار معروفة، يقف على الكرسي ويربط الحبل في السماء الحجرة، وبعدين يرسل يقطع في طن الارض يرمي كرته وبعدين يكمل اعدام واضح. فهذا هو المقصود. من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا والاخره فليندب بسبب بحق الى السماء يعني الى سقف الحجره ثم يقطع فلينظر هل يجدن كيده ما يغيب. واضح. فالشاهد ان السماء تطلق على كل ما علاه لغه. السحاب يطلق عليه سماء ونحن نزلنا من السماء ماء من السماء السماء المقصود بها ايه؟ السحاب لانه يعلون ايضا. الغلاف الجوي سماء وجعلنا السماء سقفا محفوظه. الغلاف الجوي سقف محفوظ فعلا يحفظ الارض والكائنات الحيه من ارتفاعات الدار التي ممكن ان ايه؟ تزيد الحياه. واضح. السواكب تطلق عليها سماوات سواكب نفسها سماوات لانها تعلون فوقنا. واضح. فقول الجن وأن لمس السماء يعني طبعا الجن لا ينفذون الى ما فوق السماء الدنيا كما ناقشنا هذا قريبا وضحنا هذا قريبا. فقول الجن وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وسهبا شراب السماء من نزول القران وهذه كانت من الغطاء يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انه امرا عظيما سوف يحدث لذلك شرح في السماء حتى لا يختطف الجن يعني الوحي. واضح. فيخلطوه بكذا السماء هو معلوم في الاحاديث. وان لمس السماء لا تعني ابدا انهم يعني قد اخترقوا او نفذوا من اخطار السماوات والارض خاصه يعني وان الله سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اخطار السماوات والارض تنفذوا تهديد لا تنفذون الا بسلطان لابد لكم من قوه وقدره وحق وان لكم هذه القدره التي تمكنكم من ان تنفذوا من اخطار السماوات والارض.